الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أخواني سلسلة قصص الأنبياء، وما زلنا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. توقفنا عند الحدث لما جاء إخوة يوسف ببنيامين الذي لم يكن يعقوب عليه الصلاة والسلام يتركه يخرج، ولكن بعدما أخذ المواثيق على أبنائه أن يعودوا به إلا أن يحاط بهم، ذهب الإخوة إلى مصر إلى حيث يوسف عليه الصلاة والسلام، وذكرنا ما حصل من القصة. ثم لما أراد الإخوة الآن أن يرجعوا مرة أخرى إلى أبيهم، ذهبوا رجعوا إلى أبيهم من غير بنيامين، والآن ثلاثة من أبناء يعقوب ليسوا معه. أول من فقد يوسف، ثم في هذه السفرة بنيامين لما أخذه يوسف في دين الملك، الثالث هو الأخ الكبير الذي قاله لن أخرج من هذه الأرض حتى يحكم أبي، يعني لما أبي يرضى عني ويأذن لي أبي بالرجوع أو يحكم الله أجد بنيامين فأرجع به ببنيامين. رجع الإخوة إلى ديار الشام من مصر إلى الشام لأبيهم من غير بنيامين الآن، ولا الأخ الأكبر، ويوسف من قبل قد فهم. بدأوا الآن يعتذرون لأبيهم، هذه المرة ليس بيدهم شيء بخلاف المرة الأولى التي قد فعلوا ذلك بتعمد على يوسف. الآن بالنسبة لبنيامين هم رأوا أنه قد سرق، أخذ صواع الملك وسقاية الملك من رحل بنيامين. قالوا ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. الآن يشرحون لأبيهم، والله الذي قلناه لك من سرقة بنيامين هذا الذي رأيناه. طيب هو 24 ساعة معاكم، كيف سرق وأنتم لم تروا؟ هذا هو تفسير الآية. قالوا وما كنا للغيب حافظين. جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير هذه الآية، أي ما كنا لليله ونهاره ومجيئه وذهابه حافظين، ما ندري عنه، قد يذهب في النهار أو يذهب في الليل أو يجيء إلى مكان معين نحن لا نراه، فأخذ هذه السقاية أو هذا الصواع فجعله في رحله. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا في هذه الآية، قال يعنون أنه سرق ليلا وهم نيام، والغيب هو الليل بلغة حمير، بلغة حمير يطلق الليل أو يطلق الغيب ويراد به الليل، ولذلك قالوا لأبيهم وما كنا للغيب حافظين، بالليل ما ندري عنه، يذهب يريد أن يقضي حاجة، فأخذ الصواع في الليل وجعله في رحله. هنا أبوهم وهو يتذكر الحادثة القديمة قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. وقلنا الصبر الجميل كما ذكرنا في الدروس الماضية هو الذي لا تكون فيه الشكوى إلا لله عز وجل. نحاول نختصر قدر المستطاع حتى ننتهي من قصة يوسف في هذا المجلس. قال بل سولت لكم أنفسكم أمر، زينت لكم أنفسكم شيء أنا لا أعلم به، وإنما أصبر الصبر الجميل الذي ليس فيه شكوى إلا لله عز وجل. يقول ابن إسحاق صاحب السيرة المعروف لما كان التفريط منهم في بنيامين مترتبا على صنيعهم في يوسف، التفريط الذي صار في بنيامين الآن لأن يوسف هو الذي أخذ بنيامين، هذا مترتب على صنيعهم السابق بيوسف. قال لهم ما قال، يعني قال يعقوب عليه الصلاة والسلام هذه المقولة، يعني قد يقول قائل لماذا يلومهم يعقوب والأمر ليس بيدهم، وقال لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا، يتذكر ما فعلوه من قبل بيوسف، وهذه الحادثة هي ما ترتبت على حادثة يوسف عليه الصلاة والسلام. ولذلك كما قال بعض السلف إن من جزاء السيئة السيئة بعدها، إن لم يتب الإنسان فإن السيئة تجر إلى سيئة، وكما يقال الحسنة تجر أختها والسيئة تجر أختها. قال فعسى أن يأتيني بهم جميعا، يقول لأبنائي عسى أن يأتيني بهم جميعا الثلاثة، بنيامين ويوسف والكبير على قول الذي هو روبين. قال إنه هو العليم الحكيم، العليم بحالي وحبي لأبنائي، الحكيم سبحانه وتعالى في قضائه وقدره، عليم يعلم شوقي وحبي لأبنائي، وحكيم سبحانه وتعالى في قضائه وقدره فيما قدر الله عز وجل في الفرقة التي حصلت بيني وبين أبنائي. قال الله عز وجل وتولى عنهم، ابتعد الآن عن نقاشهم يعقوب عليه الصلاة والسلام، وقال يا أسفى على يوسف، تذكر حزنه القديم، فراق بنيامين ذكره كذلك فراقه بيوسف القديم، قال يا أسفى على يوسف. بعض الآلام تحرك آلام قديمة، فرقة تجدد فرقة أخرى، فهنا قال ويا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، أصابه العمى صلوات ربي وسلامه عليه، ابيضت عيناه من الحزن مما أصابه من البكاء على فراق بنيامين الآن ومن قبل على فراق يوسف عليه الصلاة والسلام، فهو كظيم يعني مليء، مكظم يعني مليء، فهو عليه الصلاة والسلام مكظم من كثرة حزنه وأسفه وشوقه إلى يوسف عليه الصلاة والسلام. يقول سعيد بن جبير من أئمة التابعين رحمه الله تعالى لم يعطى أحد الاسترجاع غير هذه الأمة. تعرفون الاسترجاع اللي هو قول إنا لله وإنا إليه راجعون، ترى كلمة عظيمة. يقول سعيد بن جبير لم يعطى أحد الاسترجاع غير هذه الأمة، أمة محمد، نحن من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال ولو أعطيها أحد لأعطيها يعقوب، ألا تسمعون إلى قوله يا أسفى على يوسف، ما قال إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن لم تكن مشروعة من قبل، لم يعطها تلك الأمم، إنما أعطيها أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضائل أمة النبي عليه الصلاة والسلام، الذين إذا أصابتهم مصيبة ماذا قالوا؟ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه والله الذي يصاب بمصيبة ويقولها بإيمان واحتساب فإن ألم المصيبة يزول من القلب، ولكن لا تقال هكذا ألفاظ، لا، تقال بإيمان بها واحتساب الأجر عند الله عز وجل يزول ما في القلب، والأجر عند رب العالمين. والكلمة هذه الكلمة لم يعطها أحد من الأمم من قبل، حتى يعقوب عليه الصلاة والسلام لم يعط هذه الكلمة. لما رأى بنو يعقوب ما أصاب يعقوب عليه الصلاة والسلام من العمى في العين من شدة بكائه وتذكر يوسف عليه الصلاة والسلام، يعني الآن يوسف قبل 40 سنة قد فقدته، قرابة 40 سنة كما مر معنا، الآن تتذكر يوسف والمصيبة في بنيامين، هنا قالوا كلمة عظيمة في حق أبيهم، ولا بد على الإنسان أن يراجع هذه الألفاظ. غضب، حزن، أصابك ما أصابك، امسك اللسان، بعض الناس إذا أصيب بشيء هذا اللسان لا يملكه، يسب الذي أمامه خاصة إذا اعتدى على حقوقه، بعض الناس لا يستطيع، والله بعض الأحيان يا أخوان شوفوا سبحان الله الإنسان كيف أنه ظالم لنفسه، يريد أن يحكم أحدا بينه وبين آخر في نزاع، يأتي هذا الآخر قد يكون منصفا ويحكم للآخر، هذا ما يتحمل، يأتي ويسب ويشهر في المجالس ويتكلم، هذا كله بسبب اللسان، خاصة إذا بينك وبينه عداوة أو حكم على خلاف ما تريد، هذا اللسان لا يبرك. الآن ماذا حصل للأبناء في حق أبيهم يعقوب عليه الصلاة والسلام؟ قالوا كلمة عظيمة، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. سيأتي كلامهم بعد ذلك، يعني تالله يحلفون بالله عز وجل تفتأ تذكر يوسف، لا تزال تتذكر يوسف وقد فقدته من أكثر من 40 سنة، إلى الآن تتذكر يوسف عليه الصلاة والسلام، حتى تكون حرض حرضا. الحرض يعني الضعيف في الجسم، القريب إلى الموت، القريب إلى الهلاك، حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. قاعدة عظيمة. قال أما الشكوى فوالله ليست إليكم أيها الأبناء. الكلمة التي صدرت مني يا أسف على يوسف ترى ما هي للبشر، إنما هذه الشكوى وهذا الهم وهذا الحزن هو لله عز وجل. قال إنما أشكو بثي، بثي يعني همي، الهم الذي في القلب، قال إلى الله وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. حسن الظن بالله عز وجل، أي مصيبة تصيبك لابد أن يكون عندك حسن ظن بالله عز وجل. هذه القصة يا أخوان من أولها إلى آخرها، انظروا إلى المصائب التي أصابت يوسف وماذا كانت نهاية يوسف عليه الصلاة والسلام، انظروا ماذا أصيب يعقوب عليه الصلاة والسلام من فقد الأبناء وغير ذلك، ولكن النهاية التي قال فيها يعقوب عليه الصلاة والسلام وأعلم من الله ما لا تعلمون. إن لم يعطني الله عز وجل الأجر والأمر في الدنيا فإنه سيعطيني ذلك في الآخرة. تصاب؟ نعم ستصاب، قد يعطيك الله عز وجل مقابل ذلك في الدنيا، من الله عز وجل، ولكن احتسب ذلك، قد لا تعطى ذلك في الدنيا ولكن قد يعطيك الله عز وجل في الآخرة، وهذا الذي الجميع يريده، وهو الجنة، جنة الفردوس. وقال وأعلم من الله ما لا تعلمون. الشكوى والحزن والبث إلى الله عز وجل، ويعلم من الله عز وجل ما لا يعلم الناس وما لا يعلم الأبناء. ولذلك مثل هذه الكلمات أو هذه الآية كان السلف رحمهم الله تعالى إذا وصلوا عندها يبكون. ترى بعض الآيات تهز القلوب. الكلمة هذه التي ذكرها الله عز وجل عن يعقوب، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. يقول علقمة ابن وقاص وهو من التابعين، يقول صليت خلف عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه العشاء، قال فقرأ سورة يوسف، فلما أتى على ذكر يوسف عليه الصلاة والسلام نشج حتى سمعت نشيجه وأنا في مؤخر الصفوف. عمر يقرأ سورة يوسف ويبكي لما ذكر يوسف عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية أخرى متى بكى عمر رضي الله تعالى عن عبد الله بن شداد، قال سمعت نشيج عمر ابن الخطاب، يعني من البكاء وهو يصلي ويقرأ سورة يوسف، قال وإني لفي آخر الصفوف في صلاة الصبح، قال وهو يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. شوف كيف كانوا يتدبرون الآيات ومعاني كلام الله عز وجل. هنا قال يعقوب عليه الصلاة والسلام لأبنائه محرضا وناصحا لهم على تطلب يوسف وأخيه. الآن ليس فقط سكت يعقوب عليه الصلاة والسلام، الآن يطلب من الأبناء أن يذهبوا فيبحثوا عن يوسف وعن أخيه. بنيامين في هذه السنة فقد، بينما يوسف من سنوات، ولكن ظنه بالله عظيم، ظنه بالله حسن، فالآن طلب من أبنائه أن يذهبوا فيتحسسوا من يوسف وأخيه. قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. قال ابن عباس فتحسسوا يعني التمسوا، ابحثوا وين يوسف، قد تجدونه في مصر ما تدرون، صحيح هو فقد في الشام، ولكن اذهبوا لعل الله عز وجل يجعلكم تجدونه في مصر. قال ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قواعد عظيمة جدا، لا تيأس من روح الله عز وجل، من فرج الله عز وجل. قد يحكم عليك الأطباء بأنك ستموت خلال أيام، ولا تدري أن الله عز وجل يكتب للطبيب الذي يقول هذه الكلمة الموت قبلك. كنت في المدينة قبل سنوات عديدة عند أحد المشايخ، يقول أحد كبار السن من عائلتي دخل المستشفى وقال له الطبيب، أو قال لي ذريته، خلال 6 شهور سيموت هذا المريض. يقول والله بعد تقريبا 13 سنة مات الطبيب وإلى الآن هذا الشايب الكبير على قيد الحياة. شوف الآن، قال له 6 أشهر سيموت. الطبيب الذي قال هذه الكلمة بعد 13 سنة تقريبا، الوهم مني ولكن سنوات طويلة، مات الطبيب وهذا الرجل الكبير في العمر إلى الآن على قيد الحياة. فرج الله عز وجل لا تدري متى. أحد الأخوة جدته دخلت في غيبوبة دماغية وخلاص حكم الأطباء أنها ميتة، بعد يمكن 1 أشهر 3 أشهر 6 أشهر استيقظت ما فيها شيء. يقولون طبيا 100% مستحيل تستيقظ. مستشفى الفروانية ترى ما هو بعيد، أحد الأخوة اسألوه موجود معنا، قالوا خلاص موت مستحيل، خلاص الدماغ مات، ينتظرون فقط يشيلون الأجهزة. بعد 6 أشهر أو كذا استيقظت، قالت ودوني البيت ما أبي أجلس. جلست بعدها 2 أو 3 سنوات بعدها ماتت رحمه الله. فلا ييأس الإنسان من روح الله ومن فرج الله عز وجل. ولذلك قال ولا تيأسوا من روح الله، من الفرج بعد الشدة، من رحمة الله عز وجل، إنه لا ييأس من روح الله، من فرج الله، إلا القوم الكافرون. والله ما ييأس من فرج الله عز وجل إلا القوم الكافرون بالله عز وجل. خرج إخوة يوسف من الشام الآن إلى مصر، ولكن الآن ليس لديهم بضاعة يعني غالية الثمن كما يقال، جاءوا الآن ما عندهم شيء إلا بضاعة قليلة، تعرفون الجدب وغير ذلك لا توجد فيها تجارة. جاءوا الآن المرة الثالثة، قلنا المرة الأولى معهم البضاعة، ولما رجعوا أرجع يوسف في رحلهم بضاعتهم، المرة الثانية مع بنيامين وكان عندهم بضاعة وحصل ما حصل، المرة الثالثة البضاعة التي معهم مزجاة ضعيفة قليلة مزيفة كما جاء في بعض كتب التفسير، راجعين إلى يوسف مرة أخرى، منها يطلبون الميرة الطعام، ومنها أيضا ينظرون إلى حال بنيامين ويتحسسون يلتمسون يوسف عليه الصلاة والسلام. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز، الآن الأخوة يكلمون يوسف عليه الصلاة والسلام بعدما رموه في البئر، الآن يخاطبونه بماذا؟ يا أيها العزيز. قالوا مسنا وأهلنا الضر، جد لا مطر، لا يوجد طعام، لا يوجد شيء، وجئنا ببضاعة مزجاة ضعيفة قليلة، دراهم رديئة مزيفة، بعض الدراهم من فضة ولكن يخلط معها حديد تعتبر مزيفة، فبضاعة قليلة جدا نريد فيها الطعام، أصلا ما يملكون أن يقايضوا بها الطعام، ولكن تجاوز أيها العزيز واقبل منا هذه البضاعة المزجاة القليلة الضعيفة بطعام لها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما أتوا به من هذه البضاعة، قال كانت رث المتاع، يعني تخيل تخرج عندك قطعة قماش رديئة جدا يمكن أحد يقبل فيها 100 فلس 50 فلس مثلا ذلك، قال خلق الحبل حبال يربط فيها أيضا بالية ورديئة جدا، ما عندهم شيء، أخذوا أي شيء حتى يباع ويعطيهم طعام مقابل ذلك. قال والشيء اليسير، ما عندهم شيء، بضاعة مزجاة ضعيفة قليلة مزيفة. قالوا فأوفي لنا الكيل، وهنا علموا أن هذه البضاعة لا توجد مثل أو لا يكون مثل البضاعة السابقة حمل بعير، هي قليلة جدا، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، يعني طالبينك طلبة مثل ما يقولون، خلها صدقة. صحيح ما عندنا أموال تجزي هذا الطعام، ولكن نحن في جد، وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. الآن من الذي في مرتبة عالية؟ يوسف. الإخوة الآن جاءوا كأنهم يشحذون الأموال، يريدون الطعام، وهم في مرتبة. لو واحد حصل فينا مثل هذا الأمر، أخوك، ابن عمك، جارك أذلك إذلال من قبل سنوات، بكلمة، بيده، فعل فيك ما فعل، معاملة إلى آخر ذلك، الآن بيدك، بيدك مو تذله، تذله هو وإخوانه وأهله. والله لو نجلس في ديوانية الآن ونقول أكثر اللي في الديوانية شو يقولون؟ أبد دوس ببطنه، ذل إذلال مثل ما ذلك، ما عندهم شيء اسمه عفو عند المقدرة، لا، كل عندنا قوي وضعيف، مثل ما سوى فيك سوى فيه. لا، الآن هم الآن في مرتبة الضعيف أمام أخيهم يوسف عليه الصلاة والسلام، وتصدق علينا، يريدون حتى الصدقة من يوسف عليه الصلاة والسلام. وقيل حتى في المراد بالصدقة الطعام، وكذلك يا يوسف رد علينا أخينا، يعني تصدق علينا برد أخينا إلينا، لأن أبانا ماذا؟ قد عمي من كثرة البكاء. هنا جاءت المفاجأة، وأراد يوسف أن يتعرف عليهم. خلاص الآن حصل ما حصل في مثل هذه القصة، الآن يريد أن يتعرف عليهم. فلما رأى يوسف عليه الصلاة والسلام ما فيهم من الحال مما جاءوا به، خلاص الآن ما عنده شيء يفعله، رآهم في ضعف مال، ليس لديهم طعام، هنا تعرف عليهم وعطف عليهم قائلا عن أمر ربه، لا شك أنه بوحي لأنه نبي عليه الصلاة والسلام، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ الآن صدمة، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ السنوات الطويلة قبل قرابة 40 سنة لما رميتم يوسف في البئر وفعلتم، وبدأ يسرد لهم تفاصيل الأمور. محمد بن إسحاق صاحب السيرة قال ذكر لي أنهم لما كلموه بهذا الكلام وتصدق علينا، صاروا في ضعف أمام يوسف عليه الصلاة والسلام، غلبته نفسه فارفض دمعه باكيا. يوسف عليه الصلاة والسلام مهما يكون أخوتك، والله مهما، بعض الناس قلبه كالحجر، أخوك أبوك كذا، خلاص مدام أخطأ عليك مستحيل يتنازل عن حقه. لا والله ليست بصفات المؤمن، ليست بصفات المؤمن. بعض الناس، بعض المرات نأتي بين أخوة، بينهم يحصل الخلاف، بين جيران، بين أبناء عمومة، تجد القلوب أقسى من الحجر، يعتذر منه الآخر، قل اسمح لي، طالبك، حقك علي، والله دخلت مع واحد يقول أنا طالبك تعفو عني، قال لا والله حقي يوم القيامة أخذه. صحيح تأخذه، ولكن الرجل يترجاك، يرجوك، يقول أنا طالبك أنك تسامحني وأنا تائب إلى الله، ماذا تريد؟ أنا حاضر. بعض الناس قلوبهم مثل الصخر. شوف يوسف ماذا يقول محمد بن إسحاق فيما ذكر في السيرة، قال فارفض دمعه باكيا ثم باح لهم بالذي يكتم منهم، فقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ ولم يعني بذكر أخيه ما صنعه هو فيه حين أخذه، هذا كله من كلام ابن إسحاق، قال ولكن للتفريق بينه وبين أخيه إذ صنعوا بيوسف ما صنع. هنا لما تكلم يوسف وقال لهم القصة وماذا حصل إلى آخره، عرفوا الحقيقة، قالوا هنا متعجبين أئنك لأنت يوسف، خلاص أنت الآن سردت لنا بعض التفاصيل لا يعرفها إلا يوسف، البئر وماذا حصل عند السيارة ولما اشترينا هذه، حتى بنيامين ما يعرفها، كان بنيامين عند أبيه. قال وإنك لأنت يوسف، خلاص الآن كشف عن رأسه وعن وجهه عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا يرون وجهه لم يعرفوا، ولكن كشف عن نفسه عليه الصلاة والسلام. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر. هذه قاعدة، من يتقي الله عز وجل ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله عز وجل والله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، فضلك الله عز وجل علينا. أنت الآن عزيز مصر ونحن قد قدمنا إليك ونحن ضعفاء فقراء، وقد من الله عز وجل عليك بذلك، وإن كنا لخاطئين، يعني فيما فعلنا بك يا يوسف. قيل لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كيف قالوا إنا كنا خاطئين وقد تعمدوا لذلك؟ كيف واحد يقول أنا أخطأت وفي فعله قد تعمد؟ كيف يقولون نحن أخطأنا وهم متعمدون في إلقاء يوسف في البئر؟ فقال أخطأوا الحق وإن تعمدوا، كل من أتى ذنبا كذلك يخطئ المنهاج الذي عليه من الحق حتى يقع في الشبهة والمعصية. الذي يقع في المعصية يقال عنه أنه قد أخطأ، ومعناه مو متعمد، هو متعمد ولكنه قد أخطأ لأنه قد ارتكب المعصية. ماذا كان رد يوسف عليه الصلاة والسلام؟ من جميل الكلمات، وانظروا إلى العفو الذي ليس فيه إذلال للذي أمامك. بعض الناس يقول أنت فيك وفيك 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 وفيك، أنا عفوت عنك بس والله ما هو عشانك، أنت ما تستحي، بس للعشرة اللي بيني وبينك، ولا أنت ما تسوى فلس، أنت خليت فيها شيء. بعض الناس ما يعرف كيف يعفو، بعض الناس يقول نعم أنا عفوت عنك، خلاص عفوت عنك بس والله بالله أنك ما تسوى عندي شيء. شوف الكلمات الآن، هذا نصف عفو، جزاك الله خير على عفوك نعم، ولكن لا تذل الذي أمامك. كل ما جلست في مجلس ترى أنا أخطأ علي فلان وعفوت عنه، والله جاني ترجاني، قلت له خلنا نفكر وبعدين عفوت عنه، هذا كله منا في العفو. لما قالوا هذه الكلمات ليوسف عليه الصلاة والسلام قال لا تثريب عليكم اليوم. التثريب اللوم، التعيير، التقريع بالكلام. قال لا تثريب عليكم اليوم، لا يوجد لوم ولا يوجد تقريع ولا يوجد تعيير. مو كل يومين ثلاث أيام، ترى تذكرون يوم قطيتوني بالبير، تذكرون يوم سويتوا ما سويتوا، هذا كلها منا. بعض الناس يخلص لك معاملة تقول يا ليتني ما أعطيت أوراق المعاملة، كل ما دخل مجلس عند الناس أبو ناصر خلصت للمعاملة، ترى الحمد بفضل من الله عز وجل خلصت للمعاملة. لا إله إلا الله، نروح ندش الديوانية يقول النائب فلاني مدري فلان مخلص لك معاملة، والله ليتني ما سألته، ليتني والله قاعد بدون معاملة ولا هل منا اللي يقولها. يدخل ديوانية ثانية يميز نفسه الآن، يبي يبرز نفسه، وفلان سويت لك كذا، وفلان سويت لك كذا، وفلان سويت، هذه منا، تريد أن تفعل لوجه الله عز وجل جزاك الله خير. أما مقايضة الناس بالمعاملات على أصوات وعلى غير ذلك هذا غير جائز، هذا غير جائز. مقايضة، مثال على ذلك أصوات في مقابل معاملات، هذا كلها رشوة، باب من أبواب الرشوة. شو الفرق بين معاملة وبين فلوس أعطيك؟ كلها من هذه الأنواع، والله المستعان. فقال لهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. انظروا إلى دعوات يوسف عليه الصلاة والسلام. يقول قتادة من التابعين لقوا رجلا حليما لم يبث ولم يثرب عليهم أعمالهم. ما دخل في التفاصيل ولا بدأ يكلم الناس في هذا الفعل الخطأ ولا ثرب عليهم، وجدوا ولقوا رجلا حليما عليه الصلاة والسلام. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة التفت إلى الناس، فتح مكة النبي عليه الصلاة والسلام أخرج، كانوا يريدون قتله، يريدون حبسه، بل أعطوا الدية في من يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، هو وأبو بكر رضي الله تعالى عنه. خرج من دياره وذهب إلى رجع بعد 10 سنوات فاتحا لمكة، هؤلاء كلهم يعادونه الآن في مكة. لما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة فقال للناس: ماذا تقولون وماذا تظنون؟ أنا الآن بيدي الآن يستطيع أن يقتلهم كلهم الآن، أشراف قريش وغيرهم. قال: ما تقولون وماذا تظنون؟ فقالوا: ابن عم كريم. ما زادوا على هذه الكلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. شوف الكلمة، خلها قاعدة في حياتك واحتسب الأجر عند الله عز وجل في من أخطأ عليه. بعض الناس والله يكلمك يقول: شلون صبرت على هذه الكلمة التي قالها فلان؟ والله يا أخوان بعض المرات استعن بالله عز وجل. وأنا دائما أقول حتى اللي في السيارات الآن، واحد يأتيك يريد منك شيء، حتى لو فعل الشر لك، تكلم عليك، قال لك، ابتعد عنه. شلك في المشاكل ودخول المخافر، ويمكن يصير وراها قتل وضرب وطعن وغير ذلك. قل: أنا عفوت عنك، واذهب عنه، واذهب عنه بعيدا. قال هنا يوسف لإخوته حتى يذهبوا إلى الشام إلى أبيه يعقوب بقميصه ويأتون بيعقوب وأهلهم أجمعين، قال: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. أمره أن يذهبوا بقميصه، والقميص هو اللباس الذي يلي الجسد، مو شرط قميص، هذه الدشداشة الآن ترى بلغة العرب يقال لها قميص. قال: اذهبوا بقميصي هذا. فأمره أن يأخذوا القميص الذي كان يلبسه يوسف عليه الصلاة والسلام فيضعوه على عيني يعقوب عليه الصلاة والسلام، فإنه بإذن الله عز وجل سيرجع بصيرا بعد أن ذهب بصره عليه الصلاة والسلام. ثم قال لهم: وأتوني بأهلكم أجمعين، جميع أهلكم في الشام ائتوا بهم لي إلى مصر. ذهبوا إلى، خرجوا من مصر الآن ذاهبين وقاصدين الشام. قال الله عز وجل: ولما فصلت العير، يعني من مصر منطلقة إلى الشام، بمجرد أن خرج من ديار مصر، ومسافة بعيدة كما جاء في بعض كتب التفسير وفي بعض الآثار، وجد يعقوب ريح يوسف، الهواء، الله عز وجل، هذه كلها جنود لله عز وجل، فالهواء والريح هبت من قميص يوسف حتى أوصلت رائحة القميص إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام. قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. يعقوب في الشام والعير والقافلة التي فيها الإخوة توهم طالعين من مصر، سيأتي المسافة البعيدة هذه، الريح هبت فجاءت الريح إلى يعقوب في الشام، قال: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولما فصلت العير، قال: لما خرجت العير القافلة هاجت ريح، قال: فجاءت يعقوب بريح قميص يوسف في الشام، فقال: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قال: فوجد ريحه من مسيرة 8 أيام. هذا من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذه كرامة وآية من آيات الله عز وجل لأنبيائه ولعباده. مسيرة 8 أيام وجد يعقوب رائحة يوسف عليه الصلاة والسلام. وقال الحسن البصري: كان بينهما مسيرة 80 فرسخا، وكان له منذ فارقه، قال، قرابة 80 سنة، وقيل كما ذكرنا 40 سنة. قوله لولا أن تفندون، هذه الكلمة التي أشرنا إليها قبل قليل، أنك قد تسمع من غيرك كلام ما هو طيب، ولذلك نقول احفظوا ألسنتكم. بعض الكلام يوجع، بعض الكلام يجرح، بعض الكلام يهدم، بعض الكلام يفعل الأفاعيل. قال لولا أن تفندون أي تقولون إنما قلت من الفند وهو الخرف، يعني كأنك خرفت يا أبونا. الآن هو يقول لهم هذه الكلمة، أخشى أنا شميت رائحة يوسف، ولكن أخشى أن تقولوا قد وصلت إلى الخرف، إلى الزهايمر كما يقال. قال ابن عباس تفندون أي تسفهون، وقال بعض التابعين يعني تهرموني، تقولون هذا قد كبر وقد أصبح في خرف. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، هذه الكلمة. ماذا كان رد الأبناء؟ قالوا تالله يحلفون إنك لفي ضلالك القديم. قال ابن عباس يعني لفي خطئك القديم، تظن أن يوسف إلى الآن على قيد الحياة، وجبنا لك القميص ولكن كذبوا في ذلك. قال قتادة والسدي من التابعين قالوا له كلمة غليظة، هذه الكلمة لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها لوالدهم ولا لنبي الله صلى الله عليه وسلم، تالله إنك لفي ضلالك القديم، لا تصدر منك هذه الكلمات لكبير في السن، لوالدك، لمن له وجاهة، لمن له كذا، بعض الناس ما يقدر الآخرين، والله المستعان. قال الله عز وجل فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، بمجرد أن جاء هذا البشير أخذ القميص وألقي على وجه يعقوب عليه الصلاة والسلام فارتد مباشرة بفضل الله عز وجل بصيرا بعد أن كان ضريرا. يقول السدي إسماعيل السدي رحمه الله فقال يهوذا، سيأتي من هو يهوذا الآن، ماذا فعل يهوذا؟ قال أنا ذهبت بالقميص إلى يعقوب وهو متلطخ بالدماء، لما ألقوه في غيابة الجب يهوذا أحد أخوة يوسف العشرة يقول أنا الذي أخذت القميص ولطخته بدم الجدي أو التيس وذهبت إلى أبي وقلت له ترى الذئب عدا على يوسف وقتله. قال وقلت إن يوسف قد أكله الذئب. قال وأنا اليوم أذهب بالقميص وأخبره أن يوسف حي فأفرحه كما أحزنته. خذها قاعدة، حاول قدر المستطاع الذي تحزنه أن تكون أنت الذي تفرحه. والله قاعدة عظيمة يا أخوان، شوف كيف نستفيدها من هذه القصص. قال فأفرحه كما أحزنته فهو كان البشير، هو الذي جاء بالقميص وقال ترى يوسف أكله الذئب. قال أنا الذي أتيت بالقميص وقلت له يا أبتي يوسف حي وألقيت القميص على وجه أبي فارتد بصيرا صلوات ربي وسلامه. خذ قاعدة، إذا أحزنت أحدا فكن أنت الذي تفرحه، لا تجعل الآخرين هم الذين يفرحون، قدر المستطاع. قال يعقوب لبنيه عند ذلك ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، أن الله عز وجل سيجمع شملي بأبنائي. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، فبدأوا الآن يعتذرون لي لأبيهم. فقال يعقوب قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، لم يثرب عليهم الآن بل هم أبناءه، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ليش ما استغفر لهم الآن يا أخوان؟ يلا اللي قرأ التفسير ليش قال سوف أستغفر لكم؟
كان يختار وقت السحر.
ممتاز، جزاك الله خير، لو عندي جائزة أعطيتك، وهذه فائدة لنا. ما قال الآن أستغفر، أراد وقتا يستجيب الله عز وجل به للداعين أفضل من غيره، لا شك الله يستجيب في جميع الأوقات، ولكن أراد أن يؤخر هذه الدعوة إلى وقت أفضل، إلى السحر. قال ابن مسعود أرجأهم إلى وقت السحر، وقال بعض التابعين وغيرهم كان عمر يأتي المسجد فسمع إنسانا يقول، عمر رضي الله تعالى عنه يأتي المسجد فسمع إنسانا يقول اللهم دعوتني فأجبت، وأمرتني فأطعت، وهذا السحر فاغفر لي. عمر يسمع هذا الرجل في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال فاستمع إلى الصوت فإذا هو من دار عبد الله ابن مسعود. عمر عرف الصوت وله من دار عبد الله بن مسعود، فسأل عبد الله ابن مسعود عن ذلك. عمر يسأل ابن مسعود، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما إن يعقوب أخر بنيه إلى السحر بقوله سوف أستغفر لكم ربي، وقد قال الله تعالى والمستغفرين بالأسحار. شوف كيف أخرهم إلى السحر حتى يستجيب الله أو يؤكد استجابة الله عز وجل على ذلك في تحري هذا الوقت. وتعرفون أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فاغتنموا الأوقات. الآن أغلب الناس من قبل رمضان قد يكون أغلب الناس نائمين. طيب الآن الكل ساهر، لا تكون ممن يسهر على الورقة وعلى غير ذلك إلى آخره، على الأقل 5 دقائق، ما أقول لك 3 ساعات، 5 دقائق قبل أذان الفجر لا شك عندك دعوة، عندك مريض تريد من الله عز وجل أن يشفيه، عندك حاجة من حاجات الدنيا والآخرة أطلبها من الله عز وجل. دخلوا الآن ورجعوا على يوسف بأهلهم أجمعين. قال الله عز وجل فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. اختلف في هذه المدة من خروج يوسف عليه الصلاة والسلام إلى دخول يعقوب إلى مصر، قيل كانت 80 سنة، وقيل كانت 83 سنة، وقيل كانت 35 سنة، وقيل كانت 18 سنة، المهم كانت مدة طويلة جدا. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، اجتمع بهم خصوصا، يعني كأنه طلب الأب وطلب الأم وجلس معهم جلسة خاصة. آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فدخلوا ودعا لهم يوسف عليه الصلاة والسلام. ذكر جماعة من المفسرين أنه لما أزف قدوم نبي الله يعقوب أراد يوسف أن يخرج لتلقيه، فركب معه الملك وجنوده خدمة ليوسف. لما قربت قافلة يعقوب عليه الصلاة والسلام، وهذا تقديرا للأب، خرج يوسف عليه الصلاة والسلام يريد أن يتلقى أباه على حدود مصر. قيل والملك كذلك لما سمع بذلك خرج مع يوسف تقديرا له، لأنه يعرف مكانة يوسف، فخرج الملك مع يوسف خدمة ليوسف والجنود كذلك وتعظيما لنبي الله إسرائيل الذي هو يعقوب، وأنه دعا للملك وأن الله رفع عن أهل مصر بقية سني الجدب ببركة قدومه إليهم. قالوا والله أعلم، هذا ورد في بعض كتب التفسير أن بقية السنوات الجدب الله عز وجل قد رفعها بعد ذلك. قال الله عز وجل ورفع أبويه على العرش. كما مر معنا قيل كانت أمه قد ماتت وخالته ليا هي التي كانت موجودة، فالمراد بقول الله عز وجل بأمه وأبويه يعني الأب والأم هي خالته. قالوا له أمه على قيد الحياة، ونأخذ بظاهر القرآن أبويه يعني الأب يعقوب وكذلك أمه رحم. قال وخروا له سجدا. رفع أبويه أول شيء على العرش، العرش هو سرير الملك الذي يجلس عليه، فأجلس أبويه معه على هذا العرش. قال الله عز وجل وخروا له سجدا. سجد الأبوان والإخوة 11 تعظيما ليوسف وتكريما له. والسجود لبني آدم يعني رجل يسجد لرجل، إنسان يسجد لإنسان، كان مشروعا في الأمم السابقة، وأما في أمة النبي صلى الله عليه وسلم محمد فإن هذا الحكم قد نسخ ولا يجوز السجود للبشر، إنما السجود يكون لله عز وجل. من أنواع السجود الركوع وما هو أقرب للركوع. هذا دائما تصير عند اللي يلعبون كاراتيه، شو يسوون؟ ينزل يقول ها وينزل رأسه، هذه أيضا لا تجوز، لأن الانحناء هذا نوع من أنواع الركوع وقد يدخل كذلك في السجود، فهذا غير جائز. قال: وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. لما رأى يوسف وهو صغير الرؤيا أن 11 كوكبا رآهم ساجدين، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، الشمس والقمر الأب والأم، والأحد عشر كوكبا إخوة يوسف العشرة، وكذلك بنيامين. فلما سجدوا له الآن في مصر، هذا هو تأويل رؤيا يوسف لما كان صغيرا، لما أمره أبوه، لما قصه عليه قال: اكتم عليك هذه الرؤيا، تحققت بعد تلك السنوات الكثيرة. قال يوسف: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. ينسب الفضل لله عز وجل أنه قد دخل السجن وبفضل الله عز وجل قد أخرج. كم في السجن من مظلومين لم يخرجوا من السجن، دخل يوسف قد يكتب له مثلا أنه طول حياته في السجن، ولكن تفضل الله عز وجل على يوسف وقد أخرجه من السجن. قال: وجاء بكم من البدو، أي من أرض الشام. وقد قيل يعني هناك استشكال، لا يوجد نبي بدوي، يعني أنه خارج المدينة طول حياته. قيل جاء بكم من البدو، كانوا من أهل الحاضرة المدينة ولكن خرجوا بعد ذلك لرعي الأغنام. قال: وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. نزغ الشيطان فرموني في البئر، وكانت تلك الحادثة. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وذكرنا معنى العليم ومعنى الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك. انظروا إلى آخر دعوات يوسف عليه الصلاة والسلام، يدعو ربه وينسب الفضل لله عز وجل. بعض الناس قد يكون مستشارا، قد يكون وزيرا، قد يكون مراقبا، كل الفضل ترى بشطارتي وكل ذلك. لا، أنسب الفضل لله عز وجل، أنسب كل ما يأتيك من نعمة لله عز وجل. هذا يوسف عليه الصلاة والسلام قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هنا دعا يوسف أن الله عز وجل يتوفاه على الإسلام ويلحقه بالصالحين، هذه هي الدعوة. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه لم يأتي عن أحد في القرآن أنه سأل الله الوفاة إلا يوسف، وذكر ذلك عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: اشتاق إلى لقاء الله، يعني يوسف عليه الصلاة والسلام، وأحب أن يلحق به وبآبائه، فدعا الله أن يتوفاه وأن يلحقه بهم. قال ابن عباس: ولم يسأل نبي قط الموت غير يوسف، قال: ربي قد آتيتني من الملك. يقول الراوي عبد الملك بن جريج عن ابن عباس قال: وأنا أقول، معنى تلميذ ابن عباس، قال: وأنا أقول في بعض القرآن من قال من الأنبياء توفني، وسيأتينا الكلام على ذلك، ولكن ذكرنا هو من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. جلس يعقوب وإخوة يعقوب وأهل يعقوب في مصر مع يوسف عليه الصلاة والسلام. ذكر ابن إسحاق عن أهل الكتاب أن يعقوب أقام بديار مصر عند يوسف 17 سنة، ثم توفي بعد ذلك يعقوب عليه الصلاة والسلام، وكان قد أوصى إلى يوسف أن يدفن عند أبويه إبراهيم وإسحاق في الشام. هذه وصية يعقوب عليه الصلاة والسلام فيما ذكر عند أهل الكتاب. يقول السدي وهو من أئمة السلف والمفسرين قال: فصبره، يعني يوسف صبره، يعني حنطه حتى لا تتحلل الجثة وحتى لا تفسد الجثة. تعرفون لو تركت الجثة هكذا بالحر وغير ذلك فإنها تبلى. قال: فصبره، أي حنطه، وسيره إلى بلاد الشام فدفنه بالمغارة عند أبيه إسحاق وجده الخليل عليهما السلام. هذا ما ورد عن موت يعقوب عليه الصلاة والسلام. وكذلك ورد عند أهل الكتاب أن عمر يعقوب يوم دخل مصر كان 130 سنة لما جاء إلى يوسف. قال الله عز وجل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، وصية يعقوب عند موته: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وصية الأنبياء قبل الموت، حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي بذلك. يعقوب كان يوصي أبناءه بأنهم يخلصون العبادة لله وحده لا شريك له. هذه وردت في سورة البقرة. مات يعقوب عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك بسنوات جاءت الوفاة، حضرت يوسف عليه الصلاة والسلام الوفاة، وأوصى يوسف عليه الصلاة والسلام من معه أن يحمل إذا خرجوا من مصر فيدفن عند آبائه في الشام. كانت وصية يوسف عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي زمن، هذا الزمن سيخرج بنو إسرائيل من مصر، فإذا جاء هذا الوقت وهذا الزمن كانت وصية يوسف عليه الصلاة والسلام أن يخرج من قبره أو المكان الذي دفن به ثم يدفن في الشام. وهذا جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لما مات يوسف عليه الصلاة والسلام حنطوا ووضعوه في تابوت، فكان بمصر عليه الصلاة والسلام في مكان لا يدري به أحد. مات يوسف عليه الصلاة والسلام وهو ابن 110 سنوات، يعني 110 عمر يوسف عليه الصلاة والسلام لما توفي. عند ابن حبان، وهذه القصة لابد أن تتذكروها، قصة عجوز بني إسرائيل: ولا تعجزوا أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل. ما قصتها؟ قصة عجيبة، بل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للصحابة: أتعجزون أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ الحديث عند ابن حبان، وبإذن الله عز وجل نختم بهذا الحديث، وهو في الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا فأكرمه. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وأتى إلى أعرابي من أهل البادية فأكرم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إيتنا، إن حصل لك وقت زورنا. هذه سبحان الله من عادات العرب ومن كرم العرب، بعض المرات تقلط عند واحد يكرمك وكذا، تقول له زورنا على يوم من الأيام، ترى ديوانيتنا موجودة مفتوحة، حياك. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال لهذا الأعرابي، قال: إيتنا. فأتاه يوم من الأيام هذا الأعرابي، جاء النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل حاجتك، شو اللي تبيه أنا حاضر. النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عند ابن حبان وفي الصحيح للشيخ الألباني: سل حاجتك. فقال الأعرابي رضي الله تعالى عنه: كل من قابل النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه مؤمنا به فهو صحابي. ولكن ماذا قال هذا الأعرابي رضي الله تعالى عنه؟ قال: ناقة نركبها وأعنزا يحلبها أهلي. الطلب من النبي عليه الصلاة والسلام شنو؟ ناقة وأعنز. الذي يقول لك سل حاجتك النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هي الإشكالية وين؟ إذا أنت فكرت وقاعد عند ربعك تطلب شيء، بس بعض المرات يخلط شيء، والله أبي مرسيدس، أبي والله فيلا، والله لو أدخل على الشيخ الفلاني أطلب منه 100,000 دينار. قال: ناقة أركبها وأعنزا يحلبها أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ منو عجوز بني إسرائيل هذه؟ هذا شيء عجيب الحديث، والله أمره عجيب. أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ من هذه العجوز؟ فقالوا: وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله، خبرنا عن خبرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحادثة سنذكرها أيضا في قصة موسى إن شاء الله، قال: إن موسى لما سار ببني إسرائيل من مصر، حادثة موسى لما خرج الآن وهرب من فرعون وجنود فرعون ويريد أن يخرج من واجه الآن، يريد أن يذهب ناحية البحر، ولكن ضل الطريق، فرعون والجنود سيأتون، وموسى عليه الصلاة والسلام الآن بالبداية بعيد، فرعون ومن معه بعيدون، فضل الطريق موسى عليه الصلاة والسلام. قبل قليل ماذا قلنا؟ يوسف ماذا وصى؟ قال: سيأتى بنو إسرائيل إذا كتب عليهم الخروج من مصر، احملوا بدني وادفنوني في الشام. الآن ضل الطريق موسى عليه الصلاة والسلام، فقال: ما هذا موسى؟ فقال علماؤهم يتذكرون الوصية التي وردت أيضا عندهم في كتبهم، قالوا: إن يوسف لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. شوف العهد، طبعا عظامه المقصود به بدنه، ولذلك الشيخ الألباني في الصحيحة له كلام جميل جدا سأذكره بعد ذلك على مسألة العظام بعد ما أنتهي حتى لا نقطع الفكرة. فكانت وصية يوسف أن يحمل يوسف عليه الصلاة والسلام حتى يدفن في الشام. قال: فمن يعلم موضع قبره؟ الحين نبي أحد يعرف موضع قبر يوسف، ترى ما ندري وينه. وهذا يدلكم على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب. موسى الآن لا يعلم وين قبر موسى يوسف عليه الصلاة والسلام. قالوا: عجوز بني إسرائيل هذه اللي تعرفها، ترى الوحيدة قبل لا تموت، الوحيدة التي تعرف موضع قبر يوسف عجوز بني إسرائيل. فبعث إليها مباشرة، الآن خلاص يريد أن يخرج، يريد الطريق الصحيح حتى يصل إلى البحر، وبعد ذلك ينتقل. طبعا ستأتي القصة بتفاصيلها. فأتته فقال موسى لهذه المرأة: دليني على قبر يوسف، خلاص يمكن يلحقوننا الآن جنود فرعون وفرعون. قالت: حتى تعطيني حكمي. حكمي يعني طلبي، لما يجيك واحد أبد والله ما سوء لين تلبي طلبي، حتى تعطيني حكمي. فقال: ما حكمك؟ فقالت: عجوز بني إسرائيل أكون معك في الجنة. تذكرون الصحابي الذي قال: أسألك مرافقتك في الجنة؟ عجوز بني إسرائيل تقول لموسى: أكون معك في الجنة، كما جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فكره أن يعطيها ذلك، ما عنده وحي، كيف أقبل ولا أعرفك من أهل الخير من أهل الشر من كذا، فكره أن يعطيها ذلك. فأوحى الله إلي أن أعطها حكمها، لك أن تكوني رفيقتي في الجنة، معي في الجنة. أعطاها حكمها. شوفوا يا أخوان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانطلقت بهم إلى بحيرة، موضع مستنقع ماء كان موجود هناك قريب منهم، فقالت: أنضبوا هذا الماء، يعني جففوا الماء بسرعة في هذه البقعة اللي فيها ماء، شيلوا الماء بسرعة، جففوا الماء الموجود في هذه البحيرة. فأنضبوه جففوه. قالت: احتفروا. فاحتفروا فاستخرجوا عظام يوسف، فلما أقلوها إلى الأرض إذا الطريق مثل ضوء النهار، ولا الطريق أبد كأن نهار، هم في الليل الآن، وإلا هذا الطريق مثل ضوء النهار. فأكمل موسى عليه الصلاة والسلام خروجه من مصر حتى وصل إلى البحر. يقول الشيخ الألباني، أختم بذلك الفائدة بالعظام، وانظروا إلى أهل العلم كيف أنهم يدققون في معاني الأحاديث. قال: كنت قد استشكلت قديما قوله في هذا الحديث عظام يوسف، لأنه يتعارض بظاهره مع الحديث الصحيح: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. كيف عظام وراح الجسد البدن والأرض محرم عليها أن تأكل أجساد الأنبياء؟ قال: حتى وقفت على حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدن قال له تميم الداري، لما النبي عليه الصلاة والسلام بدن يعني أصبح ثقيلا في جسمه وكان يخطب على الجذع، قال: ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك، يعني يطلق العظام ويراد به البدن. قال: بلى. فاتخذ له منبرا مرقاتين، يعني من درجتين، بإسناد جيد على شرط مسلم. قال: فعلمت منه أنهم كانوا يطلقون العظام ويريدون البدن كله، يعني مو المقصود واحد يجي عظام، شلون الحديث كذا، بعض الناس ما عنده إلا استدراكات، يطلق العظام ويراد به البدن كله. قال: من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، كقوله عز وجل: وقرآن الفجر. شو المقصود بقرآن الفجر؟ ترى مو بس القرآن، صلاة الفجر. قال: وقرآن الفجر، أي صلاة الفجر. فزال الإشكال والحمد لله، فكتبت هذا لبيانه. إلى هنا ولله الحمد قد انتهينا من قصة نبي الله يعقوب، وكذلك نبي الله يوسف عليهما الصلاة والسلام. يوم السبت غدا لا يوجد درس كما هو معلن، درسنا بإذن الله عز وجل يوم الأحد في قصة أيوب وقصة ذي الكفل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.